بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، الأيام تمر والساعات تنقضي، تمر والعبد يسير بلا توقف ليصل إلى نهاية. هذه النهاية قد تطول وقد تقصر، ولكن هذه النهاية إما جنة وإما نار. فأغلى ما يملكه العبد هو العمر، هو هذه الأيام، هو هذه الساعات. فلو أن عبدا بذل الدنيا بحذافيرها بما فيها ثمنا للأمس ما استطاع إلى ذلك سبيلا. بل والله الذي لا إله غيره لو قلت بذل الدنيا وما فيها لساعة فاتت ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالعمر هو أغلى ما يملكه العبد، والناس في هذه الحياة ينقسمون إلى قسمين، إلى مفرط ومطيع. والمطيع يندرج تحته قسمان: قسم مطيع ولكنه لبس بذنوب واقترف خطايا، فهو تارة بين طاعة وتارة بين معصية ولا يدري بما يختم له، فربما يكون في سابق علم الله عز وجل أن يموت على معصية، أو ربما يكون في سابق علم الله عز وجل أن يموت على طاعة، وهذا مخوف، إذ العبد لا يعلم ولا يدري ما يختم له. والآخر سابق بالخيرات، كأنه يرى الجنة رأي العين وكأنه يرى النار رأي العين، يسير وله أسوة، كلما خبت نفسه على بها، كلما أحس في قلبي فتور جأر إلى الله عز وجل واستغاث، دائما يقف على الأبواب، إن تعسر أمامه باب صرخ وجأر إلى الملك واستغاث به ففتح له الباب. فأيها الأحباب، لا نستطيع أن نختم على أنفسنا بالخاتمة ما هي نهايتنا، ولا نستطيع أن نحدد في أي الأصناف نحن إلا إذا اتضح لنا بنيات الطريق. لو نظرنا وتأملنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي مدحهم؟ من الذي شهر أمرهم؟ من الذي أعلى ذكرهم؟ إنه الله عز وجل. كيف كان منهجهم مع الأيام ومع الساعات؟ هل يمر يوم بلا حساب؟ هل تمر ساعة بلا طاعات؟ الجواب لا، سابقوا على جميع الأبواب، كانوا يتحسرون على الشيء البسيط، لعلمهم أن الجنة ليس لها دون النفس، فعندها بذل النفيس وبذل الغالي، وعلموا أن اللحظة التي تمر في غير طاعة لله عز وجل فوات، وربما تصرف العبد بالكلية إلى عدم الرجوع إلى الطريق مرة أخرى. لما قعد أبو هريرة رضي الله عنه وحدث بحديث أن من صلى على جنازة له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن له قيراطان، كل قيراط كجبل أحد من الذهب. ما سمع ابن عمر وكان في المجلس هذا الحديث، فقال يا أبا هريرة، كأنه يقول له هذا مازحا، أكثرت علينا بقراريط، ما سمعنا هذا، ممن سمعت؟ قال من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأرسل إلى عائشة تخبرك. فأرسل ابن عمر رسولا لعائشة رضي الله عنها فجاء بالخبر كما قال أبو هريرة. ماذا فعل ابن عمر؟ قال نستأنف ونبدأ من الآن؟ لا، بل تحسر وتأسف على ما فات. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتألمون، في قلوبهم جراح على لحظة فاتت في غير طاعة الله عز وجل، حتى ولو لم يكن على سبيل التعمد. ما تعمد صحابي إساءة قط، ولكن كانوا يتحسرون على ما فات حتى ولو لم يعلموا به. فإذا بابن عمر ملأ يديه أو ملأ يده بحفن من الرمال ثم ألقى بها في الأرض متحسرا وهو يقول: كم فرطنا من قراريط. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلحظون من ليتأسوا به؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما تحرك بحركة إلا وتابعوه عليها، وما سكن سكن إلا وتابعوه عليها، ما أمر أمرا إلا وكانوا أسرع الخلق لتنفيذه، وما نهى نهيا إلا وسابقوا لترك ما نهى عنه. ومن ثم شهر الله أمرهم وعظم ذكرهم وأعلى قدرهم في الدنيا والآخرة، حتى أن منهم من بشر بالجنة. والذي يقلب الصفحات في سير هؤلاء يرى أن لهم السبب في كل شيء، لهم السبب. ما يأتي أمر من عند الله عز وجل، وتخيلوا حال هؤلاء القوم، كانوا على شرك محض وعلى جاهلية جهلاء عمى، خرجوا من ظلمة إلى نور، وإذا بهم يستضيئون بضوء الوحي بلا تعثر، ما عندهم تلكؤ، ما عندهم تكعكع، ما عندهم تراجع، إقدام مستمر لعلمهم أن هذا هو الطريق إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لما تنزل آية تحريم الخمر وينادي المنادي إن الخمر حرمت وهي لهم كانت كالماء، يسمع أبو طلحة وكان قد دعا قوما يشربون عنده الخمر وهي حلال، بل كانت أفضل وأهنأ من الماء. والذي يتتبع أشعار العرب يرى أنهم يجعلون الخمر من الأصول في مديحهم والثناء عليها، لأنهم كانوا لا يشربون الماء، لأنه ينزل من السماء يتعطن في الأرض من العام إلى العام. أما الخمر فكانت هي الداء الذي هو بالنسبة لهم دواء. سمع أبو طلحة النداء: الخمرة حرام. الحديث رواه البخاري عن أنس، يقول أنس: كنت في بيت أبي طلحة قائما أسقي فلانا وفلانا الخمر، فإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الخمر حرمت. كلمة واحدة: حرام. قال أبو طلحة صاحب البيت: أرقها يا أنس. بدأ صاحب البيت بالتحريم بمجرد سماع النداء. في حديث لأحمد في المسند يقول أنس زيادة: وكان منا من يفرغ من القلال في الأقداح، ومنا من يضع القدح أمامه، ومنا من يضع القدح على فيه، يصف الحالة كيف كانوا على حالة من الانسجام المعنوي وهم يشربون الخمر، فطرق أسماعهم نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر حرام. وهكذا قس بكلمة واحدة يصبح الحلال حرام أو الحرام حلال. حينما يقف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويضع بين يديه قطعتين، قطعة من ذهب وقطعة من حرير، ثم يقول: هذان حلال على إناث أمتي، حرام على ذكورها. بهذا النداء، بهذه الإشارة، صار الذهب والحرير حرام على الذكور، حلال على الإناث. بل حينما تنزل آية الحجاب بعد صلاة العشاء رجع الرجال يقرؤون الآيات على النساء. ماذا فعلت النساء؟ تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أسرع تصديقا لكتاب الله عز وجل من نساء الأنصار. مجرد نقل لآيات من كتاب الله بعد صلاة العشاء والرجال ينقلون الخبر لنسائهم. قالت عائشة: ما رأيت أسرع لكتاب الله عز وجل من نساء الأنصار. نزلت آية الحجاب بعد صلاة العشاء فعمدت كل امرأة إلى أثخن مرقها، والمرق هو الملاءة، إما يستدفأ بها في الجو الربيع أو الخريف، وإما أن توضع أسفل الراقد. فعمدت إلى أثخن مرقها فجعلته خمار، شقته إلى نصفين، إلى خمار وإزار بلا حياكة، بلا خياطة، لا خياطة ولا شيء، تنفيذ لأمر الله عز وجل على أحسن المراد. وقدمنا صلاة الفجر وهن متلفحات بمروطهن، فكان أسوتهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، هم خلفه يأتسون به ويسيرون معه، لا يتكعكعون ولا يتأخرون أبدا، بل حتى إن شق عليهم الأمر ثبتوا. فقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فأطال جدا. تخيلوا حال هذا الصحابي، يقول فأطال جدا. قال: حتى هممت بأمر سوء. كان هيعمل مصيبة. قيل له: يا ابن مسعود بما هممت؟ قال: أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم قائما. عيشوا مع هؤلاء القوم، كيف عاشوا مع الوحي؟ كيف صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف لانت قلوبهم لأمر الله عز وجل؟ بل يقول حذيفة كما روى أبو داود والترمذي وأحمد، قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح القراءة بالبقرة بعد أن قرأ الفاتحة، يقرأ قراءة مترسلة، يعني ليس فيها سرعة، يقيم الأحكام والحروف كما أنزلت، يقرأ قراءة مترسلة. إن مر بآية رحمة دعا الله عز وجل، وإن مر بآية عذاب استعان. قال: حتى أطال في البقرة، فقلت: يركع عند المئة. قال: فعبرها. فقلت: يركع عند المئتين. فعبرها حتى ختم البقرة. قلت: يركع عند انتهاء البقرة. فدخل على سورة النساء فقرأها قراءة مترسلة فختمها، ثم عاد إلى آل عمران. هكذا كانت النفوس تنظر إلى أن اللحظات، الساعات، الأيام هي رصيد، رصيد لك لجنة عرضها السماوات والأرض. فلو بذلت الدنيا في مقابل هذه الساعات وهذه الأيام أنت مغبون. ولذلك الذي يتأمل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في مقارنة بين الدنيا وبين الآخرة يرى أنه لا وجه للمقارنة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. بعدها: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعمل جد في عملك للدنيا، خذ من الدنيا ما يبلغك الآخرة، أما أن تنغمس في الدنيا فلا. لا، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع لمن غر واغتر بهذه الدنيا وتعطل. ساعاتك لحظاتك كانوا يندمون على الأنفاس، كانوا يندمون على فوت القليل، فكيف بالكثير. أبو مسلم الخولاني لما جاء من اليمن بعد أن أسلم وكله شوق يحدوه أمل أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتعاين عيناه عين رسول الله ويرى وجهه ويسلم عليه بيديه يستمتع برؤيته، قطع الطريق سريعا يكاد أن يطير مع الريح. فلما دخل المدينة رأى الأصحاب متوافرون منكس الرؤوس، عليهم حزن باد وجراح وآلام، فقال: ما بكم؟ قالوا: دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة. كاد أبو مسلم الخولاني أن يموت كمدا، خرج ويحدوه أمل أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحرم الرؤية. وما صار صحابي، والله لو رآه لحظة من الزمان لكان أبو مسلم الخولاني صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المشهد كيف أثر في حياة أبي مسلم؟ انتهى الأمر، فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وعاد كما كان. لا والله، كان قد ابتنى في بيته مصلى، مسجد يصلي فيه. تقول زوجه: كان يصلي العشاء، ثم يقول لأهله: ألكم إلي حاجة؟ فيقولون: لا. فيدخل مصلاه، وإن كان لهم حاجة قضاها، ثم دخل إلى مصلاه فيظل يصلي من بعد العشاء. حسرة الفوت، التألم على ما كان، فيظل يصلي حتى إذا أخذته الفترة قعد، وكان قد علق صوتا في مصلى كرباج، فيمشط ساقيه ويقول لنفسه: قومي يا مأوى كل سوء. ماذا تريدين أن يقول أصحاب محمد؟ أتريدين أن يقول ما خلف رجال؟ والله والله لنزاحمنهم على أبواب الجنة، ولا يزال هذا حاله حتى مات، حتى الطاعات والقربات. لما نظر الأتباع وتبع الأتباع لأحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقروا أمرهم، رأوا أن المسافة بعيدة، فزاحموا على بعض الأبواب، زاحموا على بعض الأبواب. أبو سليمان الداراني كان له حالة من اللهو، وحالة من الغفلة دخل المسجد مرة فإذا بواعظ رجل عادي لهو من أهل العلم ولا مشهور ولا معروف رجل يعظ فذكر آيات من القرآن وحدث موعظة لا تتعدى دقائق ما انتبه ولا التفت أبو مسلم الداراني لها إلى أن رجع إلى البيت فلما كان على فراشه من العشي عند النوم فإذا بهذه الموعظة تهجم على قلبه وتشغل عقله هذا كلام ما سمعته من قبل فعاهد نفسه أن يعود من الغد وأن يذهب وأن يجلس أمام هذا الواعظ المغمور الذي لا يعرف أحد فجلس عقل ما قال قال دلني على الخير وعلى الفضل قال ألزم كتاب الله وسنة نبيه وعليك بفلان وفلان من أهل العلم لازمهم أبو سليمان الداراني عظم العلم والعبادة ولكنه رأى نفسه صاحب ذنب بل ذنوب ورأى نفسه صاحب تفريط بل إسراف فعظم جانب العبادة على جانب العلم حتى أن العلماء يقولون عصفور هذا الواعظ يشبهونه بالعصفور صغير لأنه ليس بكبير القدر والمقام عند العلماء عصفور صاد كركر أي صاد ديكا روميا فهذا الواعظ هو السبب في هداية أبي سليمان الداراني أقسم أبو سليمان ألا ينام على جنب حتى يرى مقعده في الجنة أو في النار في مرة وهو ساجد إما قائم إما راكع إما ساجد نام وهو ساجد فإذا هو يرى كأن حوراء من الجنة قد وقفت بجواره وركضته برجلها ثم قالت له أتنام بؤسا لعين تنام عن الله أتنام والملك يقظان يرصد أحوال المتهجدين قال ثم اختفت ذكرها لأصحابه وهو يقول والله إن حلاوة كلامها ومنطقها ما زال في قلبي وسمعي أيها الأحباب كل منا تمضي أيامه وقد علانا أو على البعض الشيب والأيام تمر ويومك كأمس وأمس كقبل أمس ومرت أيام من رمضان والقلب ما زال معطر والنفس ما زالت خبيثة مكدرة تريد أن تفيق ولكن مجرد إحساس وظنون بلا سعي بلا تقدم ولذلك نحن في حاجة إلى إفاقة نحن في حاجة إلى إفاقة ربما نرى أن الكلمة أو الجملة كانت تؤثر في الشخص فتحوله تنقله من جاهلية جهلاء إلى علو وقدر كيف كان حال عمر بن الخطاب حال عمر بن الخطاب كيف كان هو كان يرصد ويقعد في كل سبيل ليصد عن سبيل الله عز وجل يصعد على الشجر ليرقب كل من أراد الهجرة فيرميه بالأحجار ما وجد سبيلا للصد إلا وفعل آمن عمر أدرك ما فات أدرك ما فات جمع ما لم يجمعه أحد بعده ولن يستطيع إلى ذلك سبيل كفاه فخرا أنه من العشرة المبشرين بالجنة. كفاه فخرا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات وهو عنه راض. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أدركوا ما فات فسارعوا، وعلموا أن اللحظات في طاعة الله عز وجل وفي القرب من رب البريات هي سبيل النجاح، سبيل الفلاح، سبيل الوصول إلى جنة عرضها السماوات والأرض. سارعوا وسابقوا، كل ذلك لمن أراد أن يصل. نرى أن البعض قد غرق في أوحال الرذائل وأوحال الذنوب، ولكن قد يفيق، فإن استغل هذه الإفاقة نجا وإلا هلك. من سمع عن زاذان الكندي، كان شابا حسن الصوت من أهل الكوفة أو البصرة، ماجنا يلعب ليلا وينام نهارا، يقضي وقته في الطنبور وفي الغناء لأقرانه وأصحابه، وربما شرب النبي. كان ابن مسعود هو أميرا على الكوفة، فمر فسمع صوت غناء وصوت ضحك وصوت طرب، ومن حق الأمير أن يغير المعصية بيده، فاقتحم عليهم المكان، فرأى راوية فيها بعض النبيذ، ورأى طنبورا من الخشب يدندن عليه زاذان وينشد بعض الأناشيد، فكسر الطنبور وسكب الراوية، ثم نظر إلى زاذان وقال له: أنت أنت لو كان صوتك بالقرآن. حينما يغفل القلب عن الطريق يحتاج إلى من يبصره، إلى من يأخذ بيده، إلى من يدله، لأن الإنسان إذا انحرف يمنة أو يسرى عن الصراط هلك، يحتاج إلى بصيرة. فعندها انطلق ابن مسعود، كلمات قليلة: أنت أنت لو كان صوتك بالقرآن. لما انطلق قال زاذان: من هذا؟ قالوا: أما تعرف هذا الأمير؟ هذا أمير البلد، هذا عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسرع خلفه ورمى نفسه بين يديه وقال: أتوب إلى الله عز وجل، أنا بين يديه. فكان في جيب ابن مسعود تمرات، فأخرج منها تمرات وأعطاه، ثم قال له: كل هذه فإن من تاب تاب الله عليه. لازم زاذان ابن مسعود وقرأ عليه القرآن، وانتقل في الأمصار وقرأ القرآن وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصار من أشهر قراء الكوفة. تحول، إدراك ما فات، سرعة الرجوع، سرعة الإنابة. بل الأعجب من هذا أن شابا آخر كان يسمى بالقعنبي، وكان في خراسان، وهي كانت بلاد من بلاد الإسلام، وكان أيضا على نفس الحالة ونفس الوتيرة، كان يلبس الثياب الحمراء كحال كثير من شبابنا، ويسهر الليل وينام النهار. فتأخر شعب بن الحجاج المحدث في المسجد، تأخر مع طلابه، ثم ركب حماره وعاد إلى البيت، مر بطريق القعنبي وأصحابه، فلما رآه القعنبي قال: من هذا الذي على الحمار؟ قالوا: هذا شعبة. قال: ومن شعبة؟
قالوا محدث يعني ما عليك، هذا من المسجد للبيت، البيت للمسجد. فقام إليه القعنبي وأنزله من على حماره، نزل شعبة فقال يا هذا من أنت؟ قال شعبة ما وظيفتك؟ قال محدث. فقال له القعنبي حدثني. طبعا هيئة لا تحق ولا تستحق أن تحدث، ماذا سيقول يا هذا الماجن؟ حدثني. قال لا. فأخرج مدية سكين وشهرها في وجه شعبة وقال حدثني وإلا. فقال له شعبة حدثني منصور، أي ابن المعتمر، حدثني منصور عن ربعي بن خراش عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سكت الشاب، طأطأ رأسه، رمى بالمدية، عاد إلى الخلف، انطلق إلى أمه، قال يا أماه أنا بطال وأصحابي بطالون، إن جاء أصحابي فلا تخبريهم بمكاني. ثم جلس يراجع نفسه كيف يتعلم، قرر أن يذهب إلى شعبة مرة أخرى، ولكن نفسه قالت كيف أجلس بين يدي وأنا صاحب ذنب بل ذنوب. فذهب إلى بعض أهل العلم فدلوه على مالك بن أنس في المنزلة والمكانة كشعبة، فرحل إليه حتى ذهب عنده وتعلم بين يديه وصار علما من الأعلام زاهدا من الزهاد. سئل مالك مرة ما هو الزهد، نريد أن نعرف ما معنى الزهد، قال الزهد هو القعنبي، هو هذا الشاب، هذا أزهد الشباب، صار علما من الأعلام وراية من الرايات. لماذا؟ لأنه عاد من طريق الانحراف إلى طريق الاستقامة، مضى وسار بلا تكعكع ولا تأخر ولا تراجع. أيها الأحباب، نحن في حاجة إلى إفاق، أن نفيق، أن نستيقظ. أستحلفكم بالله لو أن ملك الموت هجم علينا الآن، أنا أو أنت، ما هو جوابي وما هو جوابه؟ والله لا نجد جوابا إلا جواب البائس الحقير الفقير المسكين الذي لا يملك نقيرا ولا قطمرا، بضاعة مجزاة، ماذا معنا؟ ماذا قربنا؟ إن من سبق كانوا هم الرجال، هم الذين عرفوا قدر هذا الدين فعملوا له، أما نحن غثاء، غثاء كغثاء السيد، لا طعم ولا وزن ولا ريح. تمر الأيام وتتعاقب وما زال الحال هو الحال، لا نتغير. متى سنفيق؟ متى سنرجع؟ متى سنقوم؟ متى سنصوم؟ متى سنعلم أننا مسلمون؟ كلمة إسلام هذه غالية، غالية، لأن ثمارها الجنة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ليس صورة ونسم، واقع وسلوك. أيها الأحباب، الأيام تمر واللحظات تنقضي، واقتربنا على منتصف رمضان وسينتهي رمضان، وكالعادة مضى رمضان وننتظر رمضان. أسأل الله الملك الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا وأن يقلع ثراتنا وأن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار.
خير أيام الفتى يوم النفع واصطناع الخير أبقى ما صنع، ما ينال الخير بالشر ولا يحصى. الحمد.